الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصلاة،
كتاب
الصلاة،
لا
حدود
كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب. حدثنا نصر بن علي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما وقال: أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، ففديت منه بمئة شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين.
قال
أبو عيسى.
أيوه.
قال أبو عيسى: حديث أبو هريرة وزيد
حديث
أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد من الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بظفر
ضفير
ولو بظفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل. وحديث ابن عيينة وهم
فيه سفيان بن عيينة
عفى الله عنه وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في الحديث في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضا شبل بن خليد. شبل بن خليد عبد الله
شبل ابن خليد. خلص. خليد. قال حدثنا قتيبة حدث آخر.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلدا جلد مئة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب، يعني بيان أن الثيب إذا زنت ترجم. والثيب هي المرأة التي تزوجت أو الرجل الذي تزوج، وإن طلق الرجل أو طلقت المرأة. ليس العبرة بالحالة التي هي عليها أو هو عليه، وإنما العبرة بالزواج. تزوج أو تزوجت زواجا صحيحا، فإذا طلقت أو مات عنها أو طلق الرجل أو ماتت زوجته، ولو انتظر سنين كثيرة فوق 30 أو 40 ثم زنى يعتبر محصن، لأن العبرة بالزواج وليس العبرة بالحالة التي كان عليها أو كانت عليها. فالرجل إذا زنى وهو ثيب يعني قد تزوج، والمرأة الثيب لو زنت وهي قد تزوجت، ولو مكث مع زوجته أو مكثت الزوجة مع زوجها ولو ليلة واحدة جامعها ثم افترقا، يقام عليهم الحد إذا رفع أمرهما إلى ولي الأمر وقامت عليهم البينة، إما باعتراف أو بحمل أو شهادة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة العسيف، وهي تسمى بقصة العسيف، والعسيف هو الخادم الذي يخدم يسمى عسيفا. فكان ابن رجل يعمل عند رجل آخر، وكان ذلك لم يتزوج بعد، فزنى بامرأته فقيل له إن على ابنك الرجم. قال فافتديت بمائة شاة ووليدة، يعني خادم يعطي الرجل الذي زنى بزوجته. فارتفع وتخاصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله. وقال الرجل والد العسيف، قال وأذن لي أتكلم. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الحالة، قال إن ابني كان عسيفا، يعني خادم يرعى له الغنم، كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. قال فأخبروني أن على ابن الرجم، ففديت منه بمائة شاة وخادم، يعني افتدى ابنه من الرجم بمائة شاة وخادم. قال ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابن جلد مائة وتغريبه، وإنما الرجم على امرأة هذا. حكى الحال، وهكذا ينبغي على المستفتي وعلى طالب الحق أن يبين الحالة ويصفها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. ولهذا لا بأس بالحلف بالصفة، ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم ونفس المخلوق بيد الله سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيده، فالحلف إما أن يكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال لأقضين بينكما بكتاب الله. المائة شاة والخادم رد عليك، يعني أنها لك وليس له فيها حق، فهي ترجع إليك ترد. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، هذا هو حكم الزاني إذا لم يحصن، أن يجلد مائة جلدة ويغرب عام، سواء رجل أو امرأة. إذا زنت المرأة البكر تجلد مائة وتغرب عام، وإذا زنى البكر الرجل يجلد مائة ويغرب عام. وهذا هو الحكم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس. وأنيس هو تصغير أنس، أنس هو ابن الضحاك السلمي أو الأسلمي، ضحى أنس بن الضحاك الأسلمي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس، يعني روح اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، وهذا هو الشرط، فإن اعترفت فارجمها. ما قال له فإن اعترفت أربع مرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ماعز، لأن ماعز هو أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني زنيت، فشك الرسول صلى الله عليه وسلم في قواه العقلية، أو أنه شرب ما يغير العقل. ولهذا قال في بعض طرق الحديث استنكهوه، يعني شموا الرائحة. وأما هذه المرأة فقال لأنس اذهب، فإن اعترفت هل زنيت؟ إن قالت نعم ارجمها، يكفي مرة واحدة بالاعتراف. قال فإن اعترفت فارجمها. وهذا هو حكم الثيب، إذا زنى يرجم، رجل أو امرأة. قال فغدا عليها يعني فسالها هل زنيت فاعترفت فرجمها. هؤلاء ناس جادوا بأنفسهم لله سبحانه وتعالى، أرادوا التطهير في الدنيا، لأنه إذا طهر العبد في الدنيا لا يقام عليه شيء يوم القيامة، يطهر، لأن الحدود في الدنيا زواجر وجوابر. زواجر لمن أراد أن يفعل مثل هذا الفعل فينزجر عندما يرى ذلك الحد يقام، وجوابر عبارة عن كفارة لذلك الفعل، والله يتوب على من تاب. قال فاعترفت فرجمها. ثم أورد ذلك الحديث من طرق، والحديث صحيح لأنه مما أخرجه البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن. وأما الحديث الآخر، إذا زنت الأمة يعني الجارية المملوكة الخادمة، الأمة يعني المملوكة، قال إذا زنت الأمة فاجلدها، وفي الثانية وفي الثالثة قال فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. الضفير هو الحبل من الشعر، يعني بأقل القيمة، لا تبقى، ليس فيها صلاح. والذي بعده حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم. قوله قد جعل الله لهن سبيلا لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم ذكر حبسهن في البيوت إلى أن قال أو يجعل الله لهن سبيلا يعني مخرج. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا هو المخرج، مخرج المسك، على أنهم الحكم الأول أمسكوهن في البيوت، قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم، يعني الثيب إذا زنى أو المرأة الثيب إذا زنت، قال جلد مئة ثم الرجم. وهذا دليل على إثبات حكم الرجم وأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وما خالف في ذلك إلا أهل البدع وأهل الأهواء الذين لا يقيمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقيمون لها رأسا، لا يعملون بها ولا يصدقونها ويطعنون فيها. قال والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، يعني البكر إذا زنى يجلد مئة وينفى سنة، امرأة أو رجل. لكن الجلد ثم الرجم ما جلد الرسول صلى الله عليه وسلم ورجم، ولكنه رجم كما فعل مع ماعز والغامدية، وكما فعل مع المرأة التي زنى بها العسيف، قال له واغدو يا أنيس، فإن اعترفت فرجمها، ما قال فاجلدها ثم ارجمها. فقد كان قبل ذلك أن المرأة تحبس في البيت، وهذا السبيل أو الطريق أو المخرج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثيب ترجم وأن البكر يجلد، كذلك المرأة البكر تجلد والرجل الثيب يرجم، ولا يجمع بين الجلد والرجم. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، قال الثيب يجلد ويرجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. والقول الثاني قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيرها، أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، وهذا هو الصحيح في قصة ماعز والغامدية والمرأة الذي زنى بها العسيف، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس، فإن اعترفت فارجمها. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أن الثيب إذا زنى يرجم رجل أو امرأة، ولا يجلد، لا يجمع له بين الجلد وبين الرجم، وإنما الجلد إنما يكون للبكر وتغريب سنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق شيخه نصر بن علي، ونصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وغير واحد قالوا حدثنا ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل ابن خالد، شبل ابن خالد قيل أنه ليس بصحابي، وهذا هو الوهم الذي قال وهم فيه سفيان، هذا هو الوهم، لأن شبل ليس بصحابي لكنه تابعي، فجعله سفيان بن عيينة على أنه صحابي، جمعه مع أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عن الجميع، وأما شبن خالد فهو تابعي ومن كبار التابعين، وهو مقبول، تابعي مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وشبل وحديث ابن عيينة وهم، وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث، يعني أدخل حديث شبل في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وهذا هو الوهم الذي حصل. وهذا دليل على أن أهل الحديث يهمون، وسفيان بن عيينة الثقات الأثبات جبل من الجبال في الحفظ والإتقان والورع، لكنه يهم، ووهم كذلك شعبة إلا من سافي خالد بن عرفطة أو غيره. وهذا يدل على دقة أهل الجرح والتعديل، يذكرون الخطأ ويبينونه ولا يحط من قدر العالم إلا إذا كان متهم أو وضاع أو فيه علة تقدح، وإلا فحديثه يقبل. لكن يبينون الخطأ الذي أخطأ فيه، وهذا وهم فيه سفيان بن عوينة وجعله من الصحابة، ولهذا قال أدخل حديث في حديث. والذي بعده من طريق شيخ إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مالك قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وزيد بن خالد الجهني. وهذا حديث مالك أتى على الاستقامة بدون إدخال حديث شبل بينهما، وإنما أدخله سفيان بن عيينة. والذي بعده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وبغلان قرية من قرى بلخ، قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال بإسناده نحو حديث مالك، يعني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، قال في الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد بن عباس وجابر بن صبرة وهزال وبريدة وسلم المحبق وأبو برزة وعمران ابن حسين رضي الله عن الجميع. قال وهم وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. قال والصحيح ما روى الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال ويونس بن يزيد ثقة الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عندكم كلكم يونس بن يزيد؟ في أحد عنده يونس بن عبيد؟ عندك يونس بن عبيد؟ اكتب خاء يعني نسخة يونس بن عبيد. قال الجميع ثقة سواء يونس بن يزيد أو يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري ومحمد ابن عبد الله بن مسلم وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة قال وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. وهذا دليل أن الحفاظ حفظوا. قال وهذا الصحيح حديث ابن عيينة غير محفوظ، يعني الذي حصل منه الوهم فيه وهم فيه شبل جعله صحابي وهو تابعي. قال وروي عنه أنه قال شبل ابن حامد وهو خطأ، إنه شبل ابن خالد، ويقال أيضا شبل ابن خليد تصغير خالد، وجعله سفيان بن عيينة ابن حامد. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي العتكي البصري، هشيم بن بشير آسف، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن زادان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومنصور بن زادان قالوا أنه من المعمرين، أنه بلغ 120 عاما وهو يصلي بالناس القيام إماما، قال ولم يرى في رأسه ولا في لحيته شعرة بيضاء. قوة إيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى. عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن حطان بن عبد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، يعني بيان في بعض النسخ ما فيها ترجمة، في بعض النسخ بدون ترجمة، يعني باب منه، يعني من السابق. وفي بعض النسخ قال: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، يعني بيان أن الرجم يؤخر عن المرأة إذا كانت حبلى حتى تضع حملها، يعني ما سبب أن ترجم ويموت الجنين، الجنين يبقى ليس له ذنب، ولم يكن سبب، وإنما كان ناتج عن ذلك، عن تلك النزوة الشيطانية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الرجم عن الحبلى، ثم أخر أيضا الرجم حتى فطم الجنين، يعني أنه حتى لا يحتاج إليها في بعض طرقه. أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة اعترفت، ولهذا اعترافها وعلامة على ذلك الاعتراف بأنها حبلى. ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم لها يعني أنها ثيب، تزوجت. ولكن الشيطان لعب برأسها ثم انتبهت بعد أن وقع ما وقع، فشدة إيمانها وخوفها من الله سبحانه وتعالى حملها على أن تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتعترف. وهل نقول إذا فعل الإنسان ما يقتضي الحد ولم يعلم عنه أحد هل يذهب إلى ولي الأمر يخبره ليقيم عليه الحد نقول لا، لكنه يستتر بستر الله ويبكي على خطيئته ويستغفر ويتوب ويندم ويعزم على أن لا يعود ويبكي على خطيئته ويكثر من الأعمال الصالحة ولا ينسى دائما الاستغفار والتوبة كلما ذكر ذلك الفعل. في صلاته وخارج الصلاة ويكثر من ذلك حال السجود. وأما تلك الفئة التي صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم أمة اختارها لصحبة النبي، أمة اختارها ليبين للناس شدة إيمان هؤلاء وشدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، لا نتكلم فيهم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بخير. شرف صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساويه شيء، وما حصل منهم يتوب الله عليهم بفضل ذلك الشرف الذي نالوه وبفضل ما قدموه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته ونقل هذا الدين، فرحمهم الله ورضي عنهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون سليم الصدر طاهر السريرة، يحفظ لسانه وبنانه من أن يتكلم في أحدهم أو يتعرض لأحدهم بسوء. بل يجب علينا حبهم والترضي عنهم ومعرفة سابقتهم للإسلام ومعرفة صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم جادوا بأنفسهم فغفر لهم وقبل توبتهم، قوم شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة وهو يمشي على الأرض، أي شرف بعد هذا الشرف الذي نالوه. وكل ما فعله لا يساوي شيئا في جانب ذلك الشرف. ولهذا أهل بدر قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم. ناس من أهل الجنة يمشون على الأرض، فلا نتعرض لهم ولا نذكرهم إلا بخير، ونعلم علم اليقين أن البشرية لا تنفك على الناس ولا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي قلته رد على كثير من المتنطعين الذين لم يعرفوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيرة أصحابه، قوم هم خوارج وإن لم يخرجوا على ولي الأمر بالسيف، وإنما هم كما يسمون خوارج القعدة، يؤثرون على الناس بخطبهم النارية وطعنهم في ولاة الأمر بشيء ملتوي، ويغرون صدور الناس بما يحصل من الربا في البنوك. انظروا ماذا يفعلون، هكذا يقول، انظروا ماذا يفعلون، ربا في البنوك، زنا لا تقام الحدود، سرقة لا تقطع الأيدي، وإلى آخره، إبغار الناس، والناس جهال. لو علموا المجتمع الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان فيه ربا، ونزلت آيات الربا وحرم، وفيه سرقة وقطعت أيدي، وفيه زنا، جلد وغرب ورجم، وفيه كل شيء حصل، وفيه شرب خمر، وجلد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وكذلك الخلفاء من بعده. ماذا يريدون من مجتمع؟ هل يكون ذلك المجتمع ملائكة لا يعصون الله ما أمروا ما أمروا؟ عجيب أمر هؤلاء. هذه هي الدنيا، قامت على هذا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا وجعلهم كلهم أهل توحيد، وجعلهم كلهم أهل طاعة، لكن أين الاختبار حتى يتبين الصلب من البهرج؟ الشيطان أخذ من الله سبحانه وتعالى المهلة إلى أن يقول، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يبعث، وأعطاه. وكل الأمور تسير بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي على هؤلاء الدعاة السذج أن يتعلموا، أن يعرفوا العصر الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف نزلت هذه الأحكام. هذا القرآن هو دستور إلى أن تقوم الساعة، وهذه السنة معه لا ينفكان. لو قلنا بمجتمع ملائكي لعطلنا الأحكام، إذن ما فائدة القرآن؟ وما فائدة هذه السنة؟ عجب لأمر هؤلاء. طاعة ولي الأمر واجبة، ولا تقام دين إلا بجماعة، ولا تقام جماعة إلا بولي أمر. وولي الأمر يقوم بتنفيذ الحدود، والحمد لله نحن في نعمة. القاتل يقتل، والزاني يجلد أو يرجم. قد يقول ما رأينا جلد ولا رجم، نقول ما ثبت. وقد تقول المرأة أنها استكرهت، وادرأوا الحدود بالشبهات، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عز اعترف عنده، وهو يقول انظروا له لعله. أين هؤلاء الجهال؟ لكنهم ما عرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيرته، بل أخذوا نتفا وبنوا عليها قصورا، وهم أجهل من حمار أبيهم. هذه مرأة جادت بنفسها، صحابية جليلة، ورجمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت، وبعد أن فطم ابنها وصار يأكل الخبز ولا يحتاج إلى لبن أمه ولا إلى أمه. فأتت واعترفت ثم تركها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تضع. فلو لم تجئ ما كان بعث وراها الرسول صلى الله عليه وسلم، تركها. لكنها جادت بنفسها أخرى وأتت بعد أن وضعت، شدت عليها ثيابها وقالت يا رسول إني وضعت. فترك لها الرسول صلى الله عليه وسلم مهلة حتى يفطم، يعني سنتين، والنفس تتغير. لكنها جادت بنفسها فأتت بابنها وهو يأكل الخبز، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها فشدت ثيابها ثم رجمت، ثم صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف لرجل أو امرأة يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة؟ فقال له عمر يا رسول الله أتصلي عليها بعد أن اعترفت بالزنا ورجمت؟ فقال له لقد تابت توبة. الله أكبر. لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم، قال وهل وجدت وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ هؤلاء هم الصحابة، ما همهم الدنيا، لأن الدنيا ستزول، طالت أم قصرت، همهم الآخرة، همهم رضا الله سبحانه وتعالى. والإنسان يخطئ لكن يقبل ويتوب ويندم ويعزم على ألا يعود. وأما هؤلاء فقد اختارهم الله سبحانه وتعالى اختيارا لصحبة نبيه وحمل هذا الدين. قلوبنا سليمة ونطهر ألسنتنا ونطهر بناننا من أن نكتب. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه العقيدة الواسطية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الحسن بن علي الخلال المصري، حلواني من حلوان مصر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر ابن راشد الأزدي، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير اليمامي أخرج له الإمام مسلم في كتاب الصلاة هذه المقولة عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، لا بد فيه من السهر والتعب والطلب والسفر والصبر. يا رب نسألكم الفضل. قال عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب، وأبو المهلب قيل عبر، قيل عبد الرحمن بن معاوية، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. يعني بيان أن أهل الكتاب إذا كانوا بين أهل الإسلام ووقع منهم ما يوجب الحد وترافعوا إلى أهل الإسلام حكم بينهم بالكتاب والسنة وأن يقام عليهم الحد. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين يحكم بينهم بالشريعة الإسلامية. وإن كان الرجم موجود في التوراة، وإقامة الحد عليهم بالشريعة الإسلامية يدل على أن الكفار مخاطبون ومكلفون بأمور الشريعة. وإن كانت لا تقبل منهم عند الفعل إلا إذا أسلم، لا تقبل منه عند الفعل إلا إذا أسلم ونطق بالشهادتين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، يعني زنايا، وكانا محصنين. وهذا دليل على أنهم إذا ترافعا إلى أهل الإسلام يقام عليهم، يحكم عليهم بالشريعة، وشريعتنا فيها الرجم كما أن في التوراة أيضا الرجم، فيقام عليهم بما في شريعتنا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل يعني على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهذا هو الصحيح. قال: وهو قول أحمد وإسحاق. قال: وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا. هذا قول ضعيف، لهذا قال: والقول الأول أصح، يعني القول الأول على أن يقام عليهم الحد كما في شريعتنا، فإذا ترافعوا إلى أهل الإسلام أقيم عليهم الحد، وهذا هو الصحيح كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في رجمه اليهودي واليهودية. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث: الحديث الأول من طريق الشيخ إسحاق بن موسى الأنصاري، ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع، إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع مولى بن عمر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخع الكوفي القاضي، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب، صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النفي. قال: حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. قال: حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفي، يعني بيان إثبات النفي، وهو التغريب، تغريب سنة، يعني إخراج الزاني البكر من بلده يغرب سنة ألا يعود، رجل أو امرأة. لكن المرأة إذا غربت يشترط لتغريبها أن يكون معها محرمها، لا تغرب بدون محرم، وإنما ينبغي أن يكون المحرم معها، لأنه يحفظها ويصونها ويتعهدها، فهي تجلد 100 ثم بعد الجلد تغرب سنة مع محرمها. وكذلك الرجل البكر يجلد 100 ثم يغرب سنة. وهذه الأحاديث ثابتة في النفي، والنفي ثابت، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة من بعده الخلفاء وغيرهم. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، يعني جلد 100 وغرب سنة، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. كل هذا دليل على ثبات الجلد والتغريب، وهو ثابت في أكثر من حديث. قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. قال: وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أنه يغرب، يعني أن الثابت أن التغريب ثابت. والتغريب إنما يكون للبكر، وأما الثيف فهو الرجم، يعني يغرب بعد أن يجلد جلد الحد وهو 100. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أبو قريب، وهو محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: ويحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم صدوق، أخرج له الترمذي. قال أبو قريب: ويحيى بن أكثم حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي، عبد الله بن إدريس الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر، يعني ابن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وهكذا رواه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها.
كفارات
لأهلها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستره
شيئا
ومن أصاب من ذلك شيئا
فستر الله عليه
زيادة ها
لا فستر الله عليه أو فستره الله عادي ما في إشكال، لكن بدون عليه.
أحسن الله عليه.
إذا كان فيها ضمير بدون عليه، فستر الله عليه أو فستره الله فهو إلى الله. نعم.
أحسن الله إليك. فستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا فستر الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه.
طيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. الحدود كفارات، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا يعتبر كفارة لذنبه، سواء تاب أم لم يتب، ولم يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة، عوقب عليه في الدنيا فلا يجمع له بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ومن تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا عند التوبة، إذا تاب الإنسان قبلت توبته. ومن يحول بينك وبين الله؟ سواء أقيم عليه الحد أم لم يقم، تاب وندم وعزم ألا يعود، وإن كان في وجوده في ذلك المكان عودة أو رغبة إلى ذلك الذنب، ينبغي عليها أن ينتقل ويهرب بدينه، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب إلى راهب وقال له: ليس لك توبة، فقتله. فذهب إلى عالم قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ انتقل. فانتقل فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة. لأن الحدود وإقامتها زواجر للناس، ومن أراد أن يعمل مثل ذلك العمل خاف من ذلك الحد لا يقام عليه. وجوابر يعني كفارة، تكفر ذلك الذنب وتستره، تكفره تستره. وأما إذا مات على غير توبة فهذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن شاء عذبه، يغفر لذلك لمن يشاء، ومن لم يشاء أن يغفر له عذبه. هذا إذا مات على غير توبة. وأما إذا مات على توبة فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا في التوبة. قال: لا تقنطوا من رحمة الله. ولهذا جاء في الحديث أن الله يضحك ضحك الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ضحك الله إلى قنوط عباده وقرب غيره. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا، فالله يضحك من قنوط العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ضحك الله، يضحك الله من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغيير الحال من حال إلى حال أحسن. ولهذا في الحديث أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبادة عند مبايعة النساء ألا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا، وهي مبايعة للجميع. ونزلت تلك الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، إلى آخره. وقال في ذلك الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله. ستر الله عليه لكنه ما تاب. لا ينبغي أن يرفع نفسه إلى ولي الأمر، إنما يستتر بستر الله. إن تاب قبل الله توبته، وإن لم يتب فهو راجع عن الله إذا لم يكن شركا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين كفروا الناس بارتكاب المعصية الآن. والمعتزلة قالوا: لا كافر ولا مؤمن، هذا حكمه في الدنيا. ووافقوا الخوارج في الآخرة أنه خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فمشوا مع النصوص: إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب أمره راجع إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وينبغي عليه أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يفضح نفسه إذا كان ذلك الأمر دون الشرك. أما الشرك لا يغفر إلا بتوبة والتحول إلى دار الإسلام. قال: فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في من مات على غير التوبة، وأما من مات على التوبة فالله يغفر له. قال: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث، ولذا قبله. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبا فستر الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، يعني لا يرفع أمره إلى ولي الأمر بل يستتر. وأما تلك الفئة التي ذهبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فئة اختارها الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، اختارهم اختيارا رضي الله عنهم. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي إدريس الخولاني عائض الله، اسمه عائض الله، أبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. نعم اقرأ بابي معنا بابي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول أصح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائد بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن آمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أحسنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو من التابعين، قد سمع من أنس بن مالك، ورأى حسين بن علي بن أبي طالب ورأى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، يعني المماليك الأرقى، وكانوا في ذلك الوقت كثير أرقاء، والرقيق قام عليه الحد، لكن عليه نصف ما على المؤمن، نصف ما على الأحرار، فالرجم لا ينصف ولكنه يجلد، ليس على الأمة، ليس على الإماء والأرقاء رجم، لأن عليهم النصف والرجم لا ينصف، وإنما الذي ينصف هو الجلد، عليهم الجلد فقط بكر أو ثيب، والذي يقيم عليهم الحد هو سيدهم ولي أمرهم، لأنهم ملكه وملك يمينه، وإذا كانت عنده أمة يجب له أن يتمتع بها بدون عقد، لأنها من ملك اليمين، كم يريد، ليس لهم عدد، لو كانت عنده 100 يجوز له أن ينكحهن جميعا لا بأس بدون عقد، فهو الذي يقيم عليهم الحد، وعليها أو عليه النصف ينصف، والرجم لا ينصف، إذن عليه الجلد فقط. أورد رحمه الله تعالى في حديث الأول، وننه نقرأ كما في نسختنا، وإن كان عندك تقديم وتأخير لا بأس. فعندنا الحديث حديث أبي عبد الرحمن السلمي، حديث علي بن أبي طالب أنه خطب: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، يعني على أنه سواء كانت ثيب أو بكر تجلد، ولا يقام الرجم على الإماء. وأما الآن ليس هناك إماء ولا أرقاء، الكل أحرار. قال فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. لكن قوله وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، هذا لا يتصور، لأن الأمة هي فراش، لكنها أتت في بعض النسخ أنها أمة لآل محمد، يعني لبعض أقاربه ليست له، وهذا لا يتصور أن يزنى بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما جاء في بعض النسخ أنها أمة لآل محمد. قال فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت أن إن أنا جلدتها أن أقتلها، يعني على أن الجلد لا يؤثر ولا يقتل، فإذا كانت مريضة يؤخر لبس حتى تشفى وتتعافى. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا، يعني ما هو ثلاث جلدات، وإنما قال ثلاث مرات إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، إذا زنت أحد أمة أحدكم فليجلدها، يعني ثلاث مرات بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني لو ثلاث مرات وهي تزني، أقام على الحد المرة الأولى وقام على الحد المرة الثانية وقام عليها المرة الثالثة، فإذا زنت في الرابع قال فليبعها كما مر معنا، فليبعها ولو بحبل من شعر. هناك قال من ضفير، الضفير هو الحبل من شعر يضفر. وبيعها قد تحصل على سيد يعفها يتسرى بها، يتسرى بها وينام معها وينكحها، فلعلها تتسعف ويتغير حالها وتستغني بذلك السيد، لأنها قد تكون عند ذلك السيد بحاجة، لكن ذلك السيد ما تسرى بها فزنت فتجلد ولا ترجم إذا كان الثيب، لأن الرجم لا ينصف وإنما على الإماء الجلد. قال فبعها أو فبعه إن كان رجل أو امرأة بحبل ولو من شعر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول حديث الحسن بن علي الخلال، نحن نقرأ على نسختنا، الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن السدي، سدي إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، والذي بعده من طريق الشيخ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا في الباب عن زيد بن خالد وشبل، شبل ليس من الصحابة وإنما قلنا تابعي مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في حد السكران. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا
أبي عن مسعر،
قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد، عن زيد
العمي
عن أبي الصديق، عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين.
نعم.
قال مسعر أظنه في الخمر. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر ابن عمرو ويقال بكر بن قيس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود 80. فأمر به عمر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80.
أن
حد السكران 80.
يقول النساء: هل السدي هذا إسماعيل ابن عبد الرحمن هو الذي يذكر في التفسير؟ في اثنين، واحد اسمه السد الكبير واسمه الآخر السد الصغير. وانظروا للتقريب، شوفوا عبد الرحمن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، هو مترجم عندكم، انظروا له في التقريب لعله يكون هو الكبير الذي يذكر في التفسير. وأما الصغير فأعتقد أنه ضعيف وفيه كلام، أو أنه رمي بالوضع. أعطونا عنه علم، جزاكم الله خير. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد السكران. السكران يقام عليه الحد وهو الذي يشرب الخمر أو ما أو كل ما خمر العقل من تدخين أو شرب أو حقن أو شم، الذي يسطو على عقله ويغيره يقام عليه الحد. والحد في الخمر 40 جلدة، والرسول صلى الله عليه وسلم جلد 40، لكنه في زمن عمر رأى أن الناس ما ارتدعوا ولا تردعهم 40، فاستشار فأوصلها إلى 80. ولهذا اختلفوا هل السكران حد، هذا هو حد أو تعزير، لأن أقل الحدود 80، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أنه جلد 40 فلا يزاد، لكن عمر استشار ثم فعل ذلك رضي الله عنه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. والحد يقام بأي شيء يضرب، وكان إذا أتي بالرجل شرب الخمر منهم من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بطرف ثوبه، ومنهم من يضربه بصوته، إلى أن تنتهي 40. إنما هو من باب التأديب. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، يعني قريب من 40، وهذا تحديد لعله من الراوي. قال: فعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود 80. فأمر به عمر، يعني يجلد 80. قال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80، لأن رأي عمر ارتأوه، لأن 40 قالوا قليلة. لكن في عهد عثمان وفي عهد علي كانوا إذا جلد الجالد كانوا يعدون له، فإذا وصل 40 قالوا يكفي أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر. ولكن جلد عمر أيضا سنة والكل سنة، وإن رأى الحاكم 40 أو 80 هذا يرجع إلى اجتهاده. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كان صدوق، قال ابن حجر فابتلي بوراق فنصح فلم ينتصح، يعني ابتلي بوراق أنه يدخل في كتابه ما ليس من حديثه، فلم يتفطن سفيان، لكن أهل الجرح والتعديل نصحوه فلم ينتصح فتركوا حديثه. أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا أبي، أبوه وكيع بن الجراح الرؤاسي جبل في الحفظ والإتقان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر، مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد العمي ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن أبي الصديق الناجي بكر بن عمر، بكر بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. والحديث الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، شعبة الحجاج الواسط العتك البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء من شرب الخمر، من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري، هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن جرير
ابن جريج
وروى ابن جريج ومعمر
ومعمر
ومعمر بن سهيل وابن
معمر عن سهيل
ومعمر عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن قبيصة ابن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، يعني بيان قتل شرب الخمر إذا شرب في الرابعة، يجلد في الأولى ويجلد في الثانية ويجلد في الثالثة، ثم إذا أتي به في الرابعة قال يقتل. والقتل اختلف فيه أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يقتل في الرابعة، ومنهم من ذهب إلى أنه يجلد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتي برجل شرب وفي المرة الرابعة يعني في المرة الرابعة ما قتله وإنما ضربه، وهذا دليل على نصف ما كان من القتل، وهذا هو الصحيح أنه يجلد لا يقتل. لكن إذا رأى ولي الأمر أنه دائما يشرب ورأى في قتله تعزيرا لا حدا فليقتله درءا لفساده والأضرار التي يسببها على المجتمع من هذا الباب, وإلا فالجلد. أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وهذا كما قال الإمام الترمذي بأنه منسوخ, أن ذلك كان في الأمر الأول, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا, لكنه عندما أتي إليه برجل شرب في المرة الرابعة ما قتله وإنما جلده, لكن لا بأس يرجع القتل إلى ولي الأمر. إن رأى كفا لشره ودرءا لفساده وإراحة الناس من مما يسببه لهم من أضرار لا بأس يقتل تعزيرا ليس حدا, وإنما الحد عليه هو الجلد. قال رحمه الله تعالى هذا قال عن قبيصة بن ذئب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة, والعمل يعني على الرخصة أنه ما يقتل. قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. قال ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه جلد في الرابعة, وكذلك أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث, النفس بالنفس يعني القاتل, والثيب الزاني يعني إذا زنى وهو محصن يرجم حتى يموت, والتارك لدينه يقتل لأنه ترك دينه. أورد رحمه الله تعالى يقولون من التهذيب في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن والسدي الكبير تمام. قاله قال يحيى بن معين السدي صاحب التفسير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو الكبير, لكن شوفوا للصغير ترجمته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, الحديث من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلى بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن, البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عاصم عاصم بن أبي النجود, عاصم بن أبي النجود بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة, وفي الصحيحين مقرون يعني ما أخرجوا له مباشرة وإنما كان مقرون بالثقات. عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن معاوية عن أبي عن معاوية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال هكذا روى الثوري, الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وروى ابن جريج, ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة, وفي الصحيح مقرون. عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسمعت محمدا يقول, محمد بن إسحاق بن يسار قال وسمعت آسف سمعت محمد يعني محمد بن إسحاق يعني محمد بن إسماعيل البخاري شيخه, آسف شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هو شيخ الإمام الترمذي. قال وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح, يعني الحديث الأول من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ابن حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هكذا روى محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن المنكدر, ومحمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وكذلك روى الزهري, الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قبيصة بن ذؤيب وهو صحابي رضي الله عنه يقولون في الصغير ومحمد بن مروان ابن عبد الله بن إسماعيل السدي وهو الصغير كما قلت متهم بالكذب، وإنما الأول هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، والله أعلم. جزاكم الله خير، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اسلنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.